بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله للسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة شروط البيع، قال رحمه الله: الشرط الخامس: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا. والمحرمات إما أن تكون محرمة لذاتها أو بسبب الكسب. قال: إما لعينه، يعني هو ذاته محرم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. فإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا حرم بيعه، إن الله تعالى إذا أحرم شيئا حرم بيعه. فالشيء المحرم لا يجوز بيعه ولا يجوز التداوي به لأنه محرم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج. متفق عليه.
نعم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المسلم على بيع المسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر. والنجش، وهو الزيادة في السلعة بدون نية الشراء. بعض الناس يخفون في الأسواق، لا يريدون الشراء، وإنما يخفون مع البائع وصاحب السلعة، فيرفعون الثمن على المبتاع أو المشتري وهم ليس عندهم نية الشراء. هذا يسمى النج، وعده العلماء من الكبائر، الزيادة في السلعة دون نية الشراء حتى يرتفع سعرها على المشتري. هذا محرم، بل هو من الكبائر، وعده جماعة من أهل العلم من الكبائر، وهو من البيوع المحرمة. نعم. 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 المزاد، لا، المزاد جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري هذا بدرهم، بدرهمين، بثلاثة دراهم، يجوز المزاد، لكن لأنه لم يتم البيع. لكن لو قال صاحب السلعة: بعتك، خلاص انتهى المزاد، انتهى البيع حينئذ. نعم. إن دخلوا إيه؟ مقابل ماذا؟ مقابل الشراء؟ وإذا لم يشتري؟ إذا لم يشتري يرد له المال؟ وإذا لم يشتري؟ يبقى إذن هو بيع، جزء من البيع. نعم. نعم. مقابل.
عندما يقع عليك البيع عليك لا ترجع، إذا رجعت أخذ المال، أما الباقي يرجعون له هذا المال الذي لم يشتري.
يعني إذن هو بيع، هو بيع. لو ما معنى ضمان؟ لا لا، هذه صورة لا تجوز أبدا. لكن لو رهن، لو أنه أدان شخصا بدين وأخذ منه رهنا مقابل هذا الدين، جائز. أما هذه الصورة الظاهرة أن صورتها صورة بيع، وطالما أنها صورة بيع فلا يجوز لأحد أن يشتري إلا الشخص الذي أخذ منه هذا، وهم الآن صاروا 10، من المشتري إذن؟ كلهم مشترون. نعم فهمت كلامك.
عندما يقول هذا يشتريها بألف وهذا بألفين وهذا ثلاثة، رسم مزاد على هذا اشتراها بعشر آلاف.
نعم.
التسعة الباقون يأخذون المبلغ الذي يدفعون. أما العاشر يبقى المبلغ حتى يتم
ويزيد. باقي المبلغ. يبقى إذن كان بيعا في الأول. يبقى الألف هذا كان جزءا من البيع، مش مقابل دخول أرض المزاد. لو جعلوه شرطا في دخول أرض المزاد لهم أن يشترطوا هذا. المسلمون على شروطهم، لكن لو جعلوه جزءا من البيع ثم رفعوا السلع يبيعونها لأي أحد قد يشتري أحد آخر، لا هذا لا يجوز أبدا. أيا كان أيا كان السلعة.
نعم الخريطة ومواصفات معينة. أبيع هذه المواصفات تبيعها بمئة جنيه. الذي يريد أن يدخل.
نعم كالمسابقات، وهذا أفتر المبى أنه محرم. كان يفعل الإنسان مسابقة دينية يقولون ويبيع الكتاب أو يشترط شراء الكتاب، يعني حنفعل الآن مسابقة على منهج السالكين ونشترط شراء كتاب منهج السالكين، هذا محرم لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه نوع من الغرر، شخص يشتري ويشتري 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 ولا يربح إلا شخص واحد، فهذا لا يجوز أبدا حتى ولو كانت على هيئة مسابقة وجعل جعله رجل، وفي البيع من باب أولى لا يجوز أبدا. وهناك فتوى العلماء في هذا، وهذا مع الأسف موجود كثير في المسابقات، حتى أن بعض الجمعيات فعلت هذا في عملة الأحكام في سنة، اشترطوا أن يشتري الكتاب من عندهم هم في سنة، وهذا محرم لا يجوز أبدا. لماذا تشترط علينا اشتري من عندك؟ أنا أشتري من عند أي أحد، من عندك أو من عند غيرك، لا تلزمني أن أشتري من عندك أنت خاصة، لأن هذه السلعة ليست موقوفة عليك. وإحنا أنا أرجو الإخوة لا يمل أن عمالي يقول إن الإخوة يشتكون من نحتاج تفصيل في الشرح كذلك، لأن نحن نريد نمشي في الكتاب بدون الكتاب، لكن يقول هو أنكم تشتكون من 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 عدم التفصيل والاختصار، صحيح؟ ها؟ طيب، نعم، نعم. الصورة اللي ذكروها للصورة الشرعية، الصورة الشرعية لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ متاع رجل حتى لا يسأل الناس شيئا، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يبيعه بنفسه، قال من يشتري هذا بدرهم بدرهمين بثلاثة دراهم، وبين الرجل أنه يأخذ حطب حبله فيحتطب يعني بثمن هذا المتاع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، فاشتري بدرهم لا باثنين بثلاثة بأربعة، هذا جائز بشرط ألا يكون هناك ناجس ينجش، يعني يقف يرفع السلعة وهو ليس عنده نية الشراء، هذا لا يجوز. فهذه الصورة جائزة. أما الصورة اللي ذكروها قالوا يشترط لمن يشتري هذه السلعة أن يدفع أولا مبلغ قدره كذا، جيد، ليس هذا الشرط شرط باطل لا يجوز أبدا. لماذا تشترط علي؟ أنا أنظر للسلعة، إن اشتريت الحمد لله، إذا لم أشتري خلاص. نعم نعم. بيعها حرام لا يجوز. لا يجوز هذا أبدا، هو يضع شروط عنده يعلقها والناس يقرؤون، يعني كما فعلنا في مركز الوعي العربية الآن، شروط موجودة، اللي يريد يدخل يدخل، اللي يريد يدخل لا يدخل، لكن لو فعلت دفتر أو كراس وتبيعه للناس هذه الشروط هذا محرم لا يجوز، وتجعل هذا شرطا للشراء هذا لزم، لأن هذه زيادة في الثمن وهم يتلاعبون بها من أجل الحصول على الأموال ويبتزوا الأموال من الناس، هذا لا يجوز أبدا. بل إن العلماء تكلموا في علبة المنديل التي توزعها بعض محطات البنزين. الشيخ الفوزي يرى أنها محرمة لا تجوز. أو تغسل عند واحد سيارتك يعطيك علبة مناديل أو معطل للسيارة. بعض علماء يرى الجواز وبعض علماء يرى المنع. لماذا المنع؟ ها؟ من أي جهة؟ ها؟ أحسنت، لأنه يضرب المحطات الأخرى. هذه محطة صاحبها ثري وغني يستطيع أن يشتري لكل من غسل سيارته أو عبأ سيارته فوق 30 جنيه بنزين مثلا أو فوق 50 جنيه بنزين يأخذ علبة منديل. لو زاد عبأ بمئة يأخذ 100 يأخذ علبتين، فهذا يضر بالمحطات الأخرى. العلماء قالوا هذا لا يصح لأنه لا ضرر ولا ضرار. سبحان الله، أرأيتم علماؤنا كيف هم يحرصون على عدم الضرر؟ قس هذا على سفهاء الفيسبوك، تجد الثرى والثريا والسمى والعمى، فرق شاسع. لابد أن نتربى على هذا. مجرد علبة منديل تضر بأخيك المسلم في محطة أخرى؟ لا، الله المستعان. كم يجهد الإنسان على أخيه المسلم، يرفع صوته وربما رفع يده أيضا وربما أطلق لسانه أيضا. فوالله إن لم تدركنا رحمة الله هلكنا. إذا كان عندك في علبة منديل ومعطر هواء، نعم، ويتكلمون في القلم يؤخذ من الوظيفة يكتب به كلمة واحدة، استعمال هاتف العمل، ورقة، أنت تعمل في عمل ورقة لا تأخذها إلا لمصلحة العمل. الآن الناس لو لقى كتاب يأخذه، نعم، والله بعضهم أخذ كتابا وسرق الكتاب الذي نحش عليه وراء العلماء، سرق الكتاب، كتاب العلم سرق. ولعله يقول لعله يقول نعم الغل لكن لعله يقول هذا. نعم، 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 يعني باع هذا المسلم باع سلعة فيأتي شخص يقول أنا أبيعك بأقل من هذه حتى يرجع في بيعته ويأخذ، والثاني هو اشترى ويأتي البائع نفسه الذي باع له يبيع لشخص آخر فيشتري على شراء أخيه وهو يعلم أنه اشترى أو يخطب على أخته، كلاهما محرم لا يجوز أبدا. كل هذا حسما لمادة النزاع والخلاف. أطعم الطعام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالناس تدخلوا جنة ربكم بسلام. حرص على الاجتماع والألفة والمودة، طعام المسلم لأخيه المسلم الطعام، إفشاء السلام، كل هذا من أسباب المودة والألفة بين المسلمين. لذلك الكذب أبيح للإصلاح المتخاصمين مع أنه كبيرة شنيعة وعظيمة، ولكن عند الإصلاح المتخاصمين أبيح ذلك. يدل على أهمية الإصلاح بين المتخاصمين، ويدل على خطورة النميمة ونقل الكلام بغرض الإفساد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على بيع المسلم على البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجر، متفق عليه. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق،
بين ذي الرحم في الرفيق في الرقيق، يعني أخوان أرقاء دعهم عند سيد واحد حتى لا تفرق بينهما، صل هذا عند سيد وهذا عند سيد، وقد لا يلتقيان لأنه لا يصح أن يذهب للحج إلا بإذن سيده، ولا يذهب لصلاة الجمعة إلا بإذن سيده، لأنه كالدابة والمتاع في الدار يباع ويشترى. ولذلك العبد الآبق الذي أبق من سيده وذهب للحج تنازع العلماء في صحة حج، وإن كان الأظهر الصحة مع الإثم، لكن يبقى أن المسألة بين علماء خلافية في صحة الحج وعدم صحته. نعم.
ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. ونهى النبي صلى الله عليه
نعم اللهم صل وسلم. يعني إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما يشتريه به فلا يباع له هذا الشيء. كان يعلم أنه يباع له موس لحلق اللحية فإنه لا يجوز أن يباع له. إذا علم أنه يحلق به لحيته لا يجوز هذا لأنه يساعده على معصية الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود والمجوس حف الشارب وعف اللحى، أو يبيع له شيء يستعين به على المعصية كبيع السلاح في هذه الأيام في الفتن لا يجوز هذا. بيع السلاح في الفتن لا يجوز لأنه يؤدي إلى زيادة إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء واضطراب الأمن. كيف إذا سرق من مراكز الشرطة وسرق من أصحابه وذويه وأهله؟ هذا أشد وأشد. إذا كان بيعه المباح في غير الفتنة لا يجوز، كيف بالسرقة الممنوعة في الفتنة وفي غير الفتنة؟ لا تجوز من باب أول. وعلى من هؤلاء الذين في هذه الثورة الخبيثة المظلمة أخذوا سلاحا من مراكز الشرطة غريم عليهم أن يتقوا الله وأن يعيدوا هذه، يجب عليهم شرط في قبول توبتهم أن يعيدها إلى أهلها. حتى لو سرق الإنسان من شخص كافر شيئا لا بد أن يعيده إلى صاحبه، رد الحقوق إلى أهلها لا بد. كيف إذا كان مال عام ومال الدولة يجب عليه أن يرده من باب أولى، لأن هذا أخطر وأخطر. فالذي يسرق من القطارات ويسرق من المواصلات العامة ومن الشركات، شركات الدولة ومصانع الدولة ومخازن الدولة، هذا أشد. لأنك لو سرقت من شخص تذهب إليه تستسمح، لكن لو سرقت من مخزن المسلمين جميعا كيف تستسمح؟ كم مليون؟ أو يعني زوغ، سمع عندنا زوغ من القطار أو الكمساري في الأتوبيس أو في القطار ويأخذ مال الدولة. وبعضهم يبيح هذا، سرقة الكهرباء، كهرباء العدادات في بيته، يسرق عداد الكهرباء في بيته أو المياه أو ما شابه ذلك. نعم نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فتلقي الجلب وهم الذين يأتون بسلعهم فيتلقاهم بعض الناس خارج الأسواق، والأظهر أن هذا ممنوع إذا كان هؤلاء الجلب لا يعلمون قيمة السلعة في الأسواق. أما إذا كانوا يعلمون قيمة السلعة في الأسواق فلا بأس، وهذا هو تفصيل أهل العلم. إذا كان لا يدري عن ثمن السلعة في السوق فإنه لا يصح تلقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. تخيل لو أن هؤلاء التجار الذين يلقون الناس ويأخذون الأشياء في أماكن خاصة ثم يتحكمون في ثمن السلعة، لو أنهم تركوا الفلاحين يأتوا من مزارعهم بالخضار الطازج والفاكهة الطازجة والأشياء الطيبة، هذا أفضل. يرزق الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم من بعض. ولكن الصواب في هذا أنه إذا كان لا يعلم السلعة لا يجوز، والنهي محمول على هذا. أما إذا كان يعرف قيمة السلعة في الأسواق فإنه يبيع، لأن هذا قد يضر به بالبائع. نعم نعم. للدولة؟ للدولة لا مانع. إذا كانت الدولة تشترط يعني تؤجل للناس هذه الأرض لكي يبيعوا عليها لا مانع من هذا. إذا كانت الدولة تؤجل مساحة من الأرض للناس لكي يبيعوا عليها في يوم معين أو ساعة معينة هذا حقها، اللي يريد يدخل لا يريد لا يدخل.
ورقة يعني يأخذ قيمة من البيع.
نعم
يأخذ
إن اشترطت الدولة عليه هذا المسلمون على شروطه. نعم نعم. لكن هم لا يأخذون أظن على السلعة، لا يأخذون على جلوسه في السوق.
هذه عند البيع عندما يشتري خلاص ينادون هذا الشخص يكتب لهم كم المقدار المال، يعني كم اشترى الخروف أو شيء، ويأخذون يعني إن كان المقدار
كل سلعة يبيعها. يعني واحد يبيع طماطم كل كيلو طماطم يبيعها ويعطيهم نسبة. المكوس، المكوس لا تجوز، المكوس ممنوع. نعم. أما المكوس ممنوع في العلماء بأنها لا تجوز. أما لو إجارة على هيئة الإجارة، إجار أرض معينة لوقت معين يجوز. لا أنا أنت يا حمزة الأسئلة على حسابك ولا إيه؟ نعم.
إذا كان شخص عنده كثير يعني يبيع ولا يوجد عنده مكان إلا في السوق ويأخذون عليه هذا المكس.
خلاص هم الآثمون ليس هو. إنسان لو إذا 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 دخل إذا رجعت إلى بلدك الآن وأخذت شيء من هنا يأخذون عليك مكوس رغما عنك، خلاص ماذا تفعل؟ لا ترجع إلى بلدك؟ يأخذون شيء بدون مقابل. يعني لو مررت من هذا الطريق الذي يسمى مثل جمارك الآن، نعم، تسمى بأسماء مختلفة في 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 على حسب البلاد. نعم. نعم لا يجوز هذا من مزارعهم يجوز، لكن تلقي الجلب في الطرقات قبل دخول الأسواق. نعم. ومعلوم أن ثمن السلعة عند الفلاحين أرخص من ثمنها، لأن نقلها يكلفه شيئا، يعني شيئا من المال، فيوفر هذا. وهذا كان معروف لفترة قريبة هنا، الناس الأسعار كانت رخيصة، كان الناس يشترون من المزارع والأراضي القريبة، الآن التجار تحكموا في كل شيء. نعم مع الأسف. نعم. الآن احنا ما دخلنا في العميق، كيف إذا دخلنا في العميق يبقى لنا ننتهي من سطر. نعم. المكان الذي جعل للبيع مثل السوق عندنا هنا هكذا. خارج الأسواق. لكن يعرف الثمن ولا ما يعرف الثمن؟ الذي لا يعرف هذا لا يجوز، لا يجوز تلقيه. والأولى ترك هذا إلى أن ينزل أسواق ويسأل عن ثمن سلعتي ويبيع كيف شاء. لكن هم يأخذونه لكي يعني يلعبوا ويتحكموا في الأسعار. البائع لا يبيع له إذا كان هذا ممنوع، لا يبيع، لا يتلقوا الركبان، لا يتلقوا الجلب، لا يبيع، لا يشاركهم على المعصية، لا يشاركهم في المعصية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة.
قال في السادس: من غشنا فليس من، أيضا من البيع المحرم بيع الغش في البيع، وهذا صوره لا تكاد تنحصر، ليس لها عد. منه التوشيش، يجعل وش يعني وجه أعلى ثمار جيدة وأسفل ليس بجيد، هذا غش. ولا تقل إن المشتري يعلم هذا ولو كان يعلم، لا يجوز هذا. ومن ذلك ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب تمر وقد وضع عليه الماء، فقال: ما هذا؟ قال: السماء. فضرب يده في أسفل التمر وجده جاف. قال: وهذا من غش فليس منا، أو قال: من غشنا فليس منا، روايات: من غش أو من غشنا فليس منا. ليس منا يعني ليس على طريقتنا، وليس المراد أنه كافر. فالغش لا يجوز أبدا بجميع صوره، وصور الغش كثيرة جدا. الناس الآن نسأل الله العافية، حتى الإنسان يعرض عن أي بيع وأي شراء بقدر المستطاع. الناس يتفننون في الغش، عندهم فن عجيب في الغش، حتى سبحان الله وصل أمر إلى أنهم يضعون البذرة التي توضع للبلاط في بعض الأطعمة مع الأسف على الدقيق. أسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر منكر جدا لأنه يضر بالمسلمين ويضر بعدد من المسلمين والعياذ بالله. نعم وهي ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ يعني إذا كان شيء في صرة لا يجوز شراءه كما سيأتي معنا. إذا كان ظاهر تشتري، ماذا تفعل؟ لأنك لن تستطيع أن تشتري إلا هكذا الآن. يعني هذه عدية طماطم، هذه عدية تين، هذه عدية كذا، لن تستطيع أن تشتري إلا بهذه الطريقة. كلهم يبيعون هكذا مع الأسف. وعلى التجار أن يتقوا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث التجار فجارا يوم القيامة، وقال في الحديث الآخر التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في أعلى الدرجات. هذا يدل على ندرة التجار الأمناء، قليل جدا كما قال حذيفة في الصحيح رضي الله عنه حتى يقال في بني فلان رجل أمين. عايز ميكانيكي، والله في مركز بدي فيه واحد ميكانيكي كويس، واحد كهربائي كويس، واحد نجار كويس، واحد دهان كويس في محافظة البعير، وقد لا تجد واحد. حتى يقال في بني فلان رجل أمين. نعم.
ومثل الرضا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
نعم.
أو التحيل على قلب الدين،
أن التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من نفس هذا المشتري بأقل منها نقدا أو بالعكس. وهذه مسألة تسمى مسألة التورق بالقاف، وفيها نزاع بين العلماء، والمصنف يذهب إلى المنع، وبعض العلماء يرى الجواز، وهو ولكن صورة الجواز أن الشخص يحتاج إلى أوراق مالية فيشتري سلعة ثلاجة مثلا، يشتريها على أجل ثم يبيعها لشخص حالا بأقل من الثمن. هذه الصورة أباحها جمع من العلم، وهو الظاهر والصواب أن هذا ليس بربا. لكن لو جاء شخص قال اعطني دين، فقال اشتري سلعة وبعها عليك أنت، فتجعل السلعة من أجل التحايل على الربا، فهذا كحال اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم، لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ودهنوا بها صدور السفن، لم يأكلوا ولكنهم استعملوها. فهذا لا يجوز من الحيلة الباطل المحرمة، لأن الحيل كما ذكر ابن القيم في غاية اللفان وغير من العلم على نوعين: حيلة مشروعة، هذه أختي على سارة، ولا هاجر قال هذه أختي على سارة، قال هذه أختي، فهذه حيلة شرعية. واحد قال أنت مريض، نعم مريض، مريض نفساني، ماذا يفعل؟ إنه كله ظلم، فهذه حيلة شرعية. أما مثلا شخص يتحايل حيلة لكي يذهب بالحق أو لكي يغش ويخادع والعياذ بالله، فهذه الحيلة محرمة. وينتبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه بين الحيلة الشرعية والكذب كالخيط، إذا قطع وقع في الكذب، لك تحتاج إلى دقة ورجوع إلى أهل العلم في هذه الحيلة الشرعية، ينتبه لهذا. قال أو التحيل على قلب الدين، كان يكون له دين عند شخص فيتحايل على قلب الدين إلى زكاة مثلا، عليه زكاة، وصاحب الدين هذا لا يستطيع أن يدفع، فقال خلاص أجعلها زكاة. هذه المسألة أيضا فيها نزاع بين العلماء، لكنهم قالوا إن كان يقصد بذلك ليس دفع الزكاة وإنما إسقاط الدين أخذ الدين الذي له على هيئة زكاة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. نعم، وينتبه لهذا. بعض الناس يتسرع في الفتوى ويفتي بالجواز مطلقا، والجواز مطلقا غلط، خطأ. نعم نعم. العين المحرمة يعني شخص ذهب لشخص قال أعطني ماله. عندنا الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. شخص ذهب لشخص فقال أعطني مال، قال ليس عندي مال لكن يمكن أن أشتري لك سلعة، أشتري سلعة وأبيعها لك، أشتريها بخمسة وأبيعها لك بعشرة وأكتب عليك عشرة. فهو أخذ هنا كم في الحقيقة؟ خمسة، وسيردها كم؟ عشرة، وأدخل السلعة كحيلة في هذا البيع، فهذا ممنوع. لكن لو أنني أحتاج إلى مال، أوراق مالية، وهذه مسألة التورق التي أباحها جمع من أهل العلم، أحتاج إلى أوراق مالية وليس عندي مال وليس هناك من يقرضني، الناس كلهم فقراء، الثورة ذهبت بكل شيء، فاشتريت ثلاجة، أنا اشتريت بنفسي ثلاجة وقلت اشتريتها آجلا، يعني ما يسمى في زمان تقسيط، اشتريتها تقسيط، ثم بعتها على عبد الرحمن، اشتريتها بسبعة وبعتها له حالا بخمسة لأنني أريد هذه الخمسة، هذا جائز. لماذا هو جائز؟ لأن هذا بيع وشراء وليس قرضا جر نفعا. أما الصورة الأولى أراد أن يقترض فأدخل السلعة كحيلة بينه وبين المقرض. نعم، حتى لو الذي اشتريت منه بدون اشتراط عند البيع أن تبيع عليه، الأظهر أنه جائز. وبعض العلماء يمنع ويقول بيع إلى غير هذا التاجر قطعا لهذه المادة. واضح؟ لا، في أحد ليس واضح غير عماد؟ أنت أيضا؟ طيب، من يقول الصورة الثانية؟ ها؟ الصورة الثانية الممنوعة للمباحة، قلنا المباحة، المباحة ولا الممنوعة؟ الممنوعة اللي غير واضح. قلب الدين نتكلم فيه الآن. قلب الدين شخص له دين عند شخص، فأنا لدي دين عند الشيخ علي مثلا، فقلت له، فجاء موعد الدين ولم يسد، فماذا أفعل؟ أقول خلاص هذا زكاة لك، أنت فقير، هكذا أقول لنفسي أنت فقير وأقلبه إلى زكاة، فهذا لا يجوز لأنه ليس في الحقيقة يدفع الزكاة وإنما هو يأخذ الدين بهذه الصورة. نعم نعم.
أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه مئة
هكذا بالقرض ولا بقرض؟
بالقرض.
عندكم جميعا بالقرض، لعله بقرض أفضل. نعم.
أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
يتحيل على الربا بقرض، يقرضه شيئا ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه من عن ذلك عوضا، يقول اعطني عوض ليس رهنا. ولذلك لو أن شخصا أنا أقرضتك مالا وقلت لك اعطني هذا التليفون رهن إلى أن ترد المال، هل يجوز لي أن أستعمل هذا الرهن؟ ها لا. وصورته عند المزارعين الآن ما يسمى بالغروقة، عارف الغروقة؟ تمشي فلاح ولا ايه؟ يعني يكون اجر منه ارض او اخذ منه ارض فيقول له اعطيني رهن، وهذا الرهن ينتفع به، ينتفع بهذا الرهن، هذا لا يجوز ابدا، لا ينتفع به، لا ينتفع بهذا الرهن، لا، يعني رهن مقابل الدين ليس الاجار، مقابل الدين. شخص يستدين من شخص تقول نعم خذ هذه 1000 ولكن اعطني رهنا سيارتك، فيأخذ السيارة يعمل بها ويتكسب بها إلى أن يعطيه الرهن، فهذا القرض جرى نفعا، بل هذا النفع لا يجوز أن يكون ولو كان نفعا حتى لو كان نفعا معنويا. ولذلك العلماء قالوا في هدايا العمال أنها سحت، يعني لو أن عامل كنا في الإفتاء مرة وغفل الإنسان وأعطى العامل الذي يدفع السيارة إلى يدفع العربة التي محملة بالكتب زي البراوز بس على شكل كبير جدا، فأعطيناه غفلنا وأعطيناه شيئا من الريالات، فلما انتبهنا قلنا سبحان الله هذا لا يجوز، وسألنا العلماء في هذا قال لا يجوز، طالما أن له راتب من الدولة وهو موافق على هذا الراتب فهدايا العمال سحت، لحديث ابن لبية عند البخاري في صحيحه لما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يجب الزكاة فجاء بمال وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومال أخذه هو، فقال أما هذا فلكم وأما هذا فلي، فقال صلى الله عليه وسلم أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأته، لأن هذا المال جاءه بسبب العمل وهذا الوظيف والتكليف، فإذا لم يكلف لن يأخذ، مثل موظف الكهرباء بعض الناس يأتي يعطيه شيئا، يعطيه عداية فراولة صباطة موز يديه بلح إذا كان عنده رطب أو بسرة أو غيره، ويقول له بس خلي بالك من العداد، يعني العب في العداد في العد، وقف العد بطئ العد، هذا حرام لا يجوز، ولا يجوز للموظف أن يأخذ صبع موز واحد ولا حبة فراولة واحد، طالما هذا الشخص بينه وبينه معاملة لا يجوز أبدا، وهذه الرشوة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ ضعيف الرائش الماشي بينهما، يرشيه ويعطيه من أجل أن يمشي له مصلحته، ولذلك إذا لم يعطه أنت تعطي تمشي أوراقك، غيرك لا يعطي تقف أوراق، ونفس الأوراق أوراقك هي أوراقه تماما لكن لأنك أعطيت. بعض الناس أنصار يتساهل مع الموظفين حتى أنه أصلا يعني كان زمان يعني حاول يدفع هذا، الآن يضع الرشوة في قلب الأوراق، يضع 50 أو 100 جنيه مع الورق، ممكن يدبسها مع الورق، يعني كأنها ورقة من ضمن الأوراق المطلوبة، حتى صار الموظفون الآن يجعلونه حقا مكتسبا شرعيا لهم، وصاروا والعياذ بالله كأنه شيء حلال. ويعني مرة كنا قادم أنا أوقف سيارة فان أسرتين، فلقيته جايب مجموعة كرتونة مصاحف، قلت له مودها فين؟ رايحة فين المصاحف دي؟ قال لا عشان الطريق، تو طريق ايه؟ نحن نقرأ كل المصاحف ديت، فقال للطريق لازم تدي كل موظف مصحف، هذا المصحف رشوة، لأنك لو مش هتعدي مش هتدي المصحف، هذا المصحف رشوة ليس هدية، وإن سمي هدية فهو رشوة. الآن صاروا يطلبون منك، يعني ليس شيئا يعني على استحياء أو يختفي به الموظف، لا، ده يقول فين الشاي، فين الدخان، فين البكشيش، شاي دخان بكشيش، وهذا كله نار تلظى في جوفه والعياذ بالله، هو ملعون بهذا. بل المدرس يجوز له أن يأخذ من الطالب زجاجة عطر ولا قلم هدية، لا في أول السنة ولا في آخر السنة، لأن هذه هدية العمال، رغما عنك قلبك سيميل إليه في وضع الدرجات، بينك وبينه أي شيء خاص بحقوق لا تأخذ منه هدية أبدا. استثنى العلماء حالة واحدة، وهي ما هي؟ إذا كان بينهما إهداء قبل هذا العمل، يعني أنا وأنت أصدقاء، ماشي يا شيخ أحمد، أصدقاء قبل أن وأنت صرت موظف صرت موظفا وأنا عميل عندك في أذهب لك بالأوراق في هذه الوظيفة وكان بيني وبينك إهداء من قبل ليس من أجل الوظيفة فهذا جائز. أما إذا أهديك من أجل أن تمر لي الأخطاء في الأوراق فهذا محرم لا يجوز أبدا، هو سحت. طالما له مراتب من الدولة لا يقول لا يكفيني، لا يكفي خلاص أترك الوظيفة لغيرك تكفيه واعمل أنت وتكسب ترزق الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ لا 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 يجوز لا لا لا. هل كل واحد سيمر هيعطيه هدية؟ يعني راح اللي بيمسك الكهرباء ويعد الكهرباء فأعطاه صبطة موز، هل كل واحد سيمر في الشارع هيعطيه صبطة موز ولا كوباية شاي؟ حد كوباية ماء ماشي لأنه مبذول لكل أحد، أما الشاي يبذل على سبيل المنحة والهدية، شاي لا. ها؟ لا تعطيه شيئا، لا تعطيه شيئا، لأن هذا حيميل قلبه للمجاملة على حساب الغير. نعم. لكن الماء مبذول لكل الناس. نعم. لا هذه مسألة أخرى، إذا كانت الرشوة لا، إذا كان له حق لا يمكن له الوصول إليه إلا عن طريق هذه الرشوة فيدفع ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله عز وجل من قلبي أنه ناكر لهذه الرشوة أو لدفع شر أعظم. يعني عسكر المرور سيارتك سليمة 100% ليس هناك مشكلة، وهو واقف مطلوب منه 20 مخالفة في اليوم ده، حيجيبهم حيجيبهم وعايز يروح في ساعة في أول النهار بيجوم يروح ينام وانا طول النهار شغال، تمام؟ يعني هتدفع، إما تدفع 50 جنيه عشان تعدي من المخالفة أو تدفع 200 جنيه المخالفة، ماذا تفعل؟ خلاص تدفع الشر الأعظم، لأن لكن لابد أن يعلم الله عز وجل من قلبك أنه ناكر لهذا المنكر. وهذا الرجل الذي أخذ الرشوة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشد. وأسمع عن أحريم بنى عمارتين وقبل أن يسكن، وكان هذا الرجل نسأل الله العافية، يعني إحنا طلاب في المعلمين، كان يأخذ المال إلى أن تخرج الإنسان من الدراسة وبعد 5 سنوات المعلمين، وبعدها صار يأخذ من الناس أموال وتذهب عنده فاتح الدرج، أصل الدرج مفتوح لا يغلق إلا آخر النهار يملأ يعبأ، وتذهب تأخذ تتضع مع الأوراق، تضع إذا وجد واحد ملتحي وشكله غاضب يعني متمسك يقول تعالى يا عم الشيخ، يروح عم الشيخ يخلص الأوراق ويحطها على رأسه تفضل، يأتي به من آخر الصف، ولعله لأنه اتقي الله ويعلم أنه لن يدفع الرشوة، باقي كله يأخذ منه. فهذا بنى، سمعت أنه بنى عمارتين وقبل أن يسكن فيهما مات من هذا المال، عمارتين ضخمتين وقبل أن يسكن فيهما مات، صلى الله العافية. كل طوبة في هذه العمارة سيسعنها أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هذا قد يدفعه للباطل، سألنا في هذا وناقشنا كما تناقش الآن، قالوا هذا العامل لو أنك أعطيته سيدفع لك ويذهب معك إلى السيارة ويضع معك في السيارة، هذا عمله أصلا، غيرك لم يعطيه هيمشي بقى على راحته ويتعبك. نعم هذا واقع ليس ظن، هذا واقع يقيني، هذا شيء موجود في حديث ابن اللبية، حديث ابن اللبية هذا الذي ذهب يجمع الزكاة وقال هذا لكم وهذا لي، هو نفسه تمام أخذ هدايا، على تسمى هدايا، تسمى محسوبية، تسمى بكشيش، تسمى دخان، تسمى شاي، أنا اتفقت معك هذا الشيء تأخذ المتر بستة، ما له مال شايك وما له مال دخانك وما له مال بكشيشك ما له مال محسوبيتك، لا لا يعطي، لا يعطيه شيء، يعطيه ما اتفق عليه، يعطيه ما اتفق عليه، لأن هذا انتشر في المجتمع انتشار عظيمة. حتى أنك الآن يعني تعاملنا مع بعض العمال هنا مع الأسف، وربما تتهم بأنك بخيل جدا بسبب أنك تؤدي وهو ماشي يأخذ حقه، يعني لا يمشي إلا إذا أخذ حقه، لكن لازم بعد الحق الدخان والعربية اللي جايباني والتيك توك اللي جايبني واللي واللي يفتح لك مواضيع. أنا ما اتفق، أنت جاي تشتغل هنا، ما أنت ما أنت حتيجي تشتغل وأنت نايم على السرير بالتليفون؟ أكيد حتيجي بسيارة أو تجيب طيارة زي ما تيجي. نعم. والرشوة أحيانا تكون برضا المعطي. ما معنى بخشيش؟ هدية. طيب جميل. وهل هو يهدي كل أحد؟ يعني يعطي الناس اللي جالسين بيعملوا معاملات معه وأوراق معه، ولا أهدى الموظف هذا بالذات؟ وهل أهدى الموظف الذي بجواره؟ يعني عنده 10 شبابيك، عطى الشباك اللي بيعطيه الورق فقط، ولا عطى كل 10 شبابيك؟ لا جاوب الأول، لا تحيد، أعطى كل الشبابيك ولا الشباك هذا؟ طيب نعم لا يعطيه، نحن لا نعطيه. هنا واحد يمسك يقف على المناديل، واحد يقف على النعال، وانت داخل المسجد، أنا نعالي أعرف كيف أضعه في المسجد، كل هذا لا يجوز أبدا. خلاص المطعم إذا كان هو عايز يجيب عامل يعطيك، أنا سبحان الله لماذا يأتي يعطيني المنديل المعلق؟ أنا أخذ المنديل، أعرف أخذ المنديل. لماذا يأتي يعطيني سلاكة أسنان؟ خلاص أنا أخذها وسلك أسنان، لا أريد أحد يسلك لي أسنان. كل هذا من التلاعب والتحايل. لا لا، أنت قلت لي هذه الوجبة ب10 جنيه، خلاص الوجبة أكلها ب10 جنيه، لا تطالبني بأي شيء آخر. واحد بيمسح الترابيزة زي بالضبط، أنت واقف ولم تقل لشخص امسح السيارة في البنزين، جاء فمسح، قال جزاك الله خير، أنا ما قلت لك امسح السيارة. لكن لو أنت قلت له تفضل امسح السيارة ولم تتفق معه على ثمن واختلفتم، نرجع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس، على حسب عرف الناس. نعم. لكن الآن الناس الله المستعان. آمين. الرهان ولا الرهن؟ الرهن. التأمين أكثر علماء بجوازه. أنا نعم يجوز أن نستعمله، لكن يرده عند طلب الشخص له. نعم. يقول اشترى شخص حذاء من محل وكان سعره 11 يورو، وبعد رجوعه إلى المنزل وجد الحذاء فيها علة ولم يعدها إلى المحل إلا بعد أيام لتغييرها، فوجد نفس الحذاء ب5 يورو قد خفض السعر من 11 إلى 5، فأعطوني حذاء غيره معلولة بدل المعلولة ب6 يورو زائدا بسبب خفض السعر، فما حكم هذا المال وجزاكم الله خير؟ الجواب لا أدري، تحتاج إلى تأمل. أما على وجه عام إذا كان الإنسان اشترى سلعة معيبة، اشترى، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله خيار الشرط وخيار العيب، إذا اشترى الإنسان سلعة وجد فيها عيبا ولم يشترط أن يرد هذه السلعة، فهل من حقه أن يردها أم لا؟ له خياران، إما أن يردها ويأخذ مثلها أو ثمنها لأن البيع فسد، وإما وأن يقبلها مع قيمة الأرش كما سيأتي. هي مثلا بخمسة وهذا العيب يساوي اثنين، فيأخذها يأخذها ويأخذ معها اثنين، يعني يأخذ قيمة الأرش العيب حتى وإن لم يشترط. أما إن اشترط خيار الشرط حتى ولو لم يجد فيها عيب يجوز. يعني لو قال أعطني هذا الشيء أجربه لمدة أسبوع، هذا الميكروفون، فأخذ يجرب فيه لمدة أسبوع ثم لم يعجبه فرده، يجوز. لكن لو بعد الأسبوع بساعة أو لحظات يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. هذا يسمى خيار الشرط، يعني اشترط وقتا معينا. وأما الخيار الآخر خيار العيب، وهناك خيار المجلس، خيار التدليس، وسيأتي هذا كله إن شاء الله. نعم يجوز هذا، يعني بيتفرج على هذا الشيء، ليس أنه باع واشتر، لكن لا يقول له اشتريته ويقول بعت، لا، لكن يعني ينظر إليها، لا مانع من هذا، كأنهم في المحل وينظرون. يقول أحسن الله عليكم أمين وياك، لماذا قيد الجلب بعلمه بسعر السوق مع أن النهي عن تلقي الجلب عام؟ وجزاكم الله عنا كل خير وثبتنا وياك، آمين. هذا جاء في بعض النصوص وسيأتي معنا في العدة إن شاء الله فيما بعد. جاء في بعض النصوص أنه إذا كان يعرف الأسعار أو الثمن يجوز، وإن كان لا يعرف لا يجوز. نعم.